بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فطاب مساؤكم في طاعة الرحمن، وحياكم الله مجددا في مجلس من مجالس الإيمان نتذاكر فيه علامات الساعة، حتى يكون لنا بإذن الله تعالى زادا للاستعداد للساعة. ولا يزال الكلام مستمرا حول العلامات الصغرى، وفي هذا اللقاء وفي هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سوف نعيش حول العلامات المتعلقة بالغلو وتجاوز الحد. سوف نتذاكر بإذن الله تعالى ثلاثة علامات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في باب الغلو. العلامة الأولى إخواني الأحبة هي التباهي في المساجد، التباهي في المساجد. ومعنى التباهي في المساجد أي التسابق والمراءاة في زخرفة المساجد وتشييد المساجد وتزيينها وتجاوز الحد في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، حتى يتباهى الناس في المساجد. يقول المناوي رحمه الله في تفسير هذا، يقول: أي يتراءون في زخرفتها وفي زينتها. وهذه الزخرفة كما يقول الطيبي رحمه الله جمهور أهل العلم على كراهتها، وفيه وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ربما يفعل هذا الأمر ويظن أنه على خير، وما يدري أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم، فالدمار عليكم. الذي يزخرف المساجد له وعيد شديد، يترقب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدمار والهلاك. ولذلك تأمل منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتزيين المساجد. المساجد جعلت للطاعة وللعبادة وللصلاة. اليوم يحزن الإنسان، مسجد يبنى بالملايين وتجد ربما السطر الأول لا يمتلئ، ربما يصلي فيه 10 أو 20 فقط. ملايين من الأموال تهدر على المساجد، على الزينة، على الزخارف. الشريعة لما نهت عن هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه العلامة، هناك مقاصد شرعية لهذا الأمر. من ذلكم أن هذا الفعل هو فعل اليهود والنصارى. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المساجد يسيرة هينة، بناءها متواضع، وكانت المعابد عند اليهود والنصارى فيها الزينة وفيها الزخارف وفيها الذهب وفيها الفضة وفيها أمور كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. أخبر عن هذا الأمر، أن الناس يتبعون اليهود والنصارى في زخرفة المساجد وفي تزيين هذه المساجد. ثم أيضا هو باب من أبواب الإسراف: ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. كم من الإسراف والتجاوز الذي نراه في المساجد. قرأت قبل فترة في إحدى الدول الإسلامية، بنوا مسجد، فجاء أحد الصالحين يتبرع بثريا لهذا المسجد. الثريا إخواني كم قيمة تتوقعون؟ قيمة هذه الثريا 30,000 دولار، ثريا واحدة في هذا المسجد. هذا المبلغ لو بني فيه مسجد آخر في منطقة فقيرة لكان خير عظيم جدا. لو أنفق على الفقراء، لو أنفق على في وجوه البر وفي وجوه الخير لكان أفضل أن ينفق وأن يهدر هذا المال وأن يكون بابا من أبواب الإسراف. ثم إن تزيين المساجد وزخرفة المساجد سبب لفقدان الخشوع، لفقدان الخشوع. اليوم يا أخواني الأمة مبتلاة، مبتلى بفقد الخشوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. يصلي وراء الإمام 100 شخص ربما 80 منهم عقولهم خارج المسجد، ربما لو سألت كثير منهم ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى من السور لا يعرف. الخشوع طغى، ما يجد الإنسان الخشوع. فكيف إذا زخرفت المساجد وجاءت الزينة وأخذ الناس يتابعون هذه الزخارف وهذه الزينة في أعلى المسجد وأمام المسجد وفي أطراف المسجد يشغل الناس. ثم أيضا إخواني هو باب من أبواب الرياء والعياذ بالله. يبدأ الناس يتنافسون، فلان بنى مسجد بمليون، الثاني يقول أنا أبني بمليونين، والثالث يقول ب3 مليون، فلان أتى بزخرفة معينة يأتي الآخر يقول أنا آتي بزخرفة غير هذه. هذه الزخارف من الأمور المنكرة. ولذلك أول من زخرف المساجد هو الوليد بن عبد الملك. وأول ما بدأت الزخارف في العصر الأموي لما زخرفوا بيت المقدس وقبة الصخرة حتى أنهم علقوا فيها الذهب والفضة، فافتتن الناس فتنة عظيمة جدا، حتى الناس صار إقبالهم على بيت المقدس أكثر من الحرمين، أكثر من المسجد النبوي ومن المسجد الحرام رغم تفاوت الأجر، لكن الناس تحب المظاهر وتحب الزينة. أيضا إخواني من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالغلو تجاوز الحد في الوضوء والطهارة والغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون أقوام في هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور. الزيادة في الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الأحبة رب هذه الأمة، رب الصحابة. جاء رجل عربي فقال كيف الوضوء يا رسول الله؟ توضأ النبي صلى الله عليه وسلم 3 ثم قال الوضوء هكذا، فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. ولذلك يقول البخاري رحمه الله كره أهل العلم أن يتجاوز الإنسان في وضوئه القدر الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. كم الصاع؟ 4 أمداد، 4 أمداد كف اليد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فيه غسل كامل. اليوم الناس تتوضأ ويظنون أنفسهم كأنهم على نهر جاري، كأن الماء ما ينتهي ما ينضب، ما يبالون. إن الله لا يحب المعتدين، هذا اعتداء. المبارك فوري أحد العلماء يقول رحمه الله يقول أجمع العلماء على النهي عن الإسراف ولو كان الإنسان على شاطئ بحر. ما يسرف الإنسان، ما يتجاوز الإنسان. وبعض الناس هداهم الله مبتلى بالوسواس، ربما يتوضأ مرة ومرتين وثلاث، لا، الإنسان يقهر ويبعد هذا الوسواس عن نفسه بإرادته ودعائه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. يحافظ الإنسان على هذه النعمة. الماء يا أخواني نعمة، نعمة. اليوم في العالم من بعض المشكلات التي تواجه الدول الكبرى نضوب المياه، قلة المياه، آفة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحافظ على هذه النعمة. العلامة الثالثة كما في الحديث الماضي الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء. الدعاء إخواني عبادة، عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من يعجز عن الدعاء. الدعاء عبادة عظيمة، لكن الإنسان يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. فمن الاعتداء في الدعاء والتجاوز ترتيل الدعاء والتغني الزائد في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ما يجعل الدعاء مثل القرآن فيرتل ويمطط ويتغنى به، كلا، وإنما هذا من حق القرآن وليس من حق الدعاء. أيضا من الاعتداء في الدعاء بعض الناس يتجاوز في الدعاء، يرفع صوته، يرفع صوته. الله سبحانه وتعالى قريب يسمع، ما يحتاج ترفع صوتك. بعض الأئمة في القنوت يرفع صوته بأعلى ما عنده من صوت. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة مع الصحابة في طريق، فأخذ الصحابة يذكرون الله فأخذوا يرفعون أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون لا أصما ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا. الله سبحانه وتعالى سميع قريب، ما يحتاج أنك ترفع صوتك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذكر المشروع لا يجهر فيه إلا فيما ورد فيه الدليل كالأذان والتلبية، أما غير ذلك الذي لم يرد فيه الدليل ما يرفع الإنسان صوته. ولذلك جاء الحسن البصري والإمام أحمد وغيرهم أنهم كانوا يرون بدعية رفع الصوت، فالإنسان يخفض صوته لما يدعو. هذه مقاصد الدعاء أخشع للإنسان. أيضا من الاعتداء والتجاوز في الدعاء والغلو في الدعاء السجع. بعض الناس يدعو سجع، كلمات مترادفة مسجوعة مزينة، يختار كلمات ربما يتعب في اختيار هذه الكلمات، وهذا أمر منهي عنه. ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري رضي الله عنه كان يقول لتلميذه عكرمة، يقول انظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون ذلك، ما كانوا يفعلون هذا الأمر. الإنسان يا أخواني يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخواني أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة لكنها من الجوامع. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم دعاء واحد شامل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. انظر جمع النبي صلى الله عليه وسلم أمور عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأفعال. عبارات قصيرة لكن معاني عظيمة. يلتزم الإنسان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلف. أيضا من الاعتداء في الدعاء والتجاوز التفصيل في الدعاء، التفصيل في الدعاء والوصف. بعض الناس يصف، سعد بن أبي وقاص كان عنده ابن، فسمع سعد بن أبي وقاص هذا الابن يدعو يقول اللهم إني أسألك الجنة وأسألك نعيمها وأسألك أشجارها وأسألك أنهارها وأعوذ بك من النار وأعوذ بك من جحيمها وأعوذ بك من سلاسلها وأعوذ بك من أغلالها. فقال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أقوام يعتدون في الدعاء فلا تكن منهم، فلا تكن منهم. لا يعتدي الإنسان في الدعاء. كثير من الدعاء يا أخواني اليوم تسمع بعض الناس يدعو يصف وصف، وصف حالة الميت، إذا أغمضت العينان وإذا يبست الرجلان وإذا بردت القدمان وإذا غير ذلك من التفصيل. هذا ليس من السنة في شيء، هذا ليس من السنة في شيء. لا يفصل الإنسان في الدعاء. أيضا من الاعتداء في الدعاء أن بعض الناس يقع في مخالفات، يعني لما يتخير السجع يقع في بعض المخالفات. أحيانا نجد بعض من يدعو يقول يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون. خطأ شنيع، كيف لا يصفه الواصفون؟ الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في القرآن والسنة إنه سميع وبصير وحي، صفات الله سبحانه وتعالى موجودة، كيف يقول هذا الكلام لا يصفه الواصفون؟ وبعض الناس يدعو يقول يا من أمره بين الكاف والنون، أي أمر هذا بين الكاف والنون؟ أمر الله سبحانه وتعالى بعد الكاف والنون، بعد ما يقول كن يأتي الأمر، أما أن هناك أمر بين الكاف والنون فهذا أمر جديد، هذا من الخطأ، خطأ شنيع عند الناس في الدعاء. وبعض الناس لما يدعو على الكفار يدعو بالاستئصال العام، يدعو على الكفار بالعموم، يقول اللهم لا تبقي منهم أحدا ولا تغادر منهم أحدا، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على قبيلة معينة، على أشخاص معينين، أما أن يدعو الإنسان بدعاء عام بالاستئصال هذا غير وارد، وهذا يخالف حكمة الله أن الكفار باقين في الأرض، باقين في الأرض إلى قيام الساعة، فلا يحتاج الإنسان أن يدعو بمثل هذا الدعاء، أو يدعو الإنسان بأمر لا يمكن أن يتحقق، يسأل الله أن يكون نبي، ولا أن الله سبحانه وتعالى يطلع على الغيب أو غير ذلك. لا، الإنسان إخواني الأحبة لا يتجاوز، يلتزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تخير الدعاء يتخير المختصر من الدعاء ويراقب كلامه حتى ما يقول عبارات فيها مخالفة للشريعة وهو لا يدري بهذه الكلمات التي يتلفظ فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.